بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الخامس من كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس. الوجه الأول: تتمة باب الضيف. قال عوف بن الأحوص: ومستنبح يغشى الغداة ودونه من الليل باب ظلمة وستورها، رفعت له ناري فلما اهتدى لها زجرت كلابي أن يهر عقورها، فلا تسأليني واسألي عن خليقتي، إذا رد عاف القدر من يستعيرها، تري أن قدري لا تزال كأنها لدى الغرث المقرور أم يزورها. وقال حسان بن ثابت: يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل. وقال أبو الطمحان القيني: ولقد عرفت كلابهم ثيابي كأني منهم ونسيت أهلي. وقال المرار الحملي: ألف الناس فما يهجمهم من عسيف يبتغي الخير وحر. العسيف الأجير والعبد يستعان به. وقال امرؤ القيس: أعرف الحق ولا أجهله، وكلابي أنس غير عقر، ما يرى كلبي إلا آيسا إن رأى خابط ليل لم يهر. وقال حاتم الطائي: إذا ما بخيل الناس هرت كلابه، وشق على الضيف الغريب عقورها، فإن كلابي قد أقرت وعودت، قليل على من يعتريها هريرها. وقال أبو يعقوب الخريمي: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديد، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. وللشماخ في عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: إنك يا ابن جعفر خير الفتى، وخيرهم لطارق إذا أتى، ورب نضو طرق الحي سرى، صادف زادا وحديثا ما اشتهى، إن الحديث جانب من القرى. وقال سهل الوراق: وضيفك قابله ببرك وليكن له منك أبكار الحديث وعونه. وقال آخر: سل الطارق المعتر يا أم مالك، إذا ما أتاني بين ناري ومجزري، أأبسط وجهي إنه أول القرى، وأبذل معروفي له دون منكري. تمثل بهذا البيتين عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في جوابه معاوية. أما قول الشاعر: بئس عمر الله قوما طرقوا، فقروا أضيافهم لحما وحر، إنما أراد لحما دبت عليه الوحرة، وهي دويبة كالعظاية خضراء، إذا اجتمعت تلتصق بالأرض، الجمع وحر. ومنه قيل وحر الصدر، كما قيل للحقد ضب، وذهبوا به إلى لزوقه بالصدر التزاق الوحرة بالأرض، يقال لحم وحر إذا دبت عليه الوحرة، ولبن فئر إذا وقعت فيه الفأرة. وقال رجل من بني فقعس وهو الحارث بن يزيد يمتدح نفسه بخدمة الضيف: لعمر أبيك الخير إني لخادم لضيفي، وإني إن ركبت لفارس. وقال المقنع الكندي: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لغيرها تشبه العبد. ومن تدح به ذم بضده. قال الشاعر: تراهم خشية الأضياف خرسا، يصلون الصلاة بلا أذان. وقال حماد عجرد: وجدت أبا الصلت ذا خبرة بما يصلح المعدة الفاسدة، تخوف تخمة أضيافه فعلمهم أكلة واحدة. وقال عمرو بن الأهتم التميمي المنقري من أشرافهم، وكان شاعرا محسنا، يقال كأن شعره حلل منشرة وله صحبة: ذريني فإن الشح يا أم مالك لصالح أخلاق الرجال سروق، ذريني وحظي في هوايا فإنني على الحسب العالي الرفيع شفيق، ومستنبح بعد الهدوء أجبته، وقد حان من سار الشتاء طروق، فقلت لها: أهلا وسهلا ومرحبا، فهذا مبيت صالح وصديق. أضفت ولم أفحش عليه، ولم أقل لأحرمه إن الفناء يضيق. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، ولكن أخلاق الرجال تضيق. وقال آخر: وطريد ليل ساقه سغب، وهنا إلي وقاده برد. أوسعت جهد بشاشة وقرا، وعلى الكريم لضيفه الجهد. ثم اغتدى ورداؤه نعم، أسديتها وردائي الحمد. وقال القاسم بن أمية بن أبي الصلت: قوم إذا نزل الغريب بأرضهم ردوه رب صواهل وقيان. باب المعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. قال أبو جري الهجيمي: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تحقرن شيئا من المعروف أن تأتيه، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلبتم المعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء يحبه الله ورسوله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المعروف والتغابن للضعيف. قال عيسى عليه السلام: استكثروا من شيء لا تمسه النار. قالوا: وما هو يا روح الله؟ قال: المعروف. قال عبد الله بن عباس: ما رأيت رجلا أوليته معروفا إلا أضاء ما بيني وبينه، ولا رأيت رجلا فرط إليه مني شيء إلا أظلم ما بيني وبينه. قال زيد بن علي بن حسين: ما شيء أفضل من المعروف ولا ثوابه، ولا كل من رغب فيه يقدر عليه، ولا كل من قدر عليه يؤذن له فيه. فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والإذن تمت السعادة للطالب والمطلوب منه. قال ابن عباس: المعروف أيمن زرع وأفضل كنز، ولا يتم إلا بثلاث خصال: بتعجيله وتصغيره وستره، فإذا عجل فقد هني، وإذا صغر فقد عظم، وإذا ستر فقد تمم. قال زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي. وقال آخر: إن ابتداء العرف مجد باسق، والمجد كل المجد في استتمامه. إن الهلال يروق أبصار الورى حسنا، وليس كحسنه لتمامه. أنشد الزبير بن بكار: أبل من شئت تقله، عن قليل لفعله ضاع معروف واضع العرف في غير أهله. قال القاسم بن معن: قال رجل لعون بن عبد الله بن عتبة: ما السخاء؟ قال: التآل التأني للمعروف. قال: فما البخل؟ قال: الاستقضاء على الملهوف. قال ابن عباس: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفر، فإنه يشكرك عليه من لم يصنعه. كان يقال: في كل شيء سرف إلا في المعروف. قال حبيب: وإذا امرؤ أهدى إلي صنعة من جاهه فكأنها من ماله. كان يقال: لا يزهدنك في المعروف دمامة من يسديه إليك، ولا ينبو بصرك عنه، فإن حاجتك في شكره ووفائه لا منظره، وإن لم يكن أهله فكن أنت أهله. قال الشاعر: ولم أرك المعروف، أما مذاقه فحلو، وأما وجهه فجميل. قال الشاعر: ولم أرك المعروف، أما مذاقه فحلو، وأما وجهه فجميل. تمثل رجل عند عبد الله بن جعفر بقول الشاعر: إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع، فإذا أصبت صنيعة فاعمد بها لله أو لذوي القرابة أو دعي. فقال عبد الله بن جعفر: هذان البيتان يبخلان الناس، لا، ولكن أمطر المعروف إمطارا، فإن أصاب الكرام كانوا له أهلا، وإن أصاب اللئام كنت له أهلا. كان يقال: من أسلف المعروف كان ربحه الحمد. قال عمرو بن العاص: في كل شيء سرف إلا في ابتناء المكارم أو اصطناع معروف أو إظهار مروءة. وكان يقال: كما يتوخى للوديعة أهل الأمانة والثقة، كذلك ينبغي أن يتوخى بالمعروف أهل الوفاء والشكر. كان يقال: إعطاء الفاجر يقويه على فجوره، ومسألة اللئيم إهانة للعرض، وتعليم الجاهل زيادة في الجهل، والصنيعة عند الكفور إضاعة النعمة. فإذا هممت بشيء من هذا فارتدي الموضع قبل الإقدام على الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصنيعة لا تكون إلا في ذي حسب أو دين، كما أن الرياضة لا تكون إلا في نجيب. مكتوب في التوراة: افعل إلى امرئ السوء خيرا يجزك شرا. كان يقال: صاحب المعروف لا يقع، فإذا وقع أصاب متكئا. قال الشاعر: ودون الذي في كل قلب ثنية، لها منجد حزن ومنحدر سهل، يود الفتى في كل نيل ينيله، إذا من قضى لو أن نائله جزل. كان الحجاج بن يوسف يقول: خير المعروف ما أنعشت به الكرام. كان يقال: من لم يرب معروفه فكأنه لم يصطنعه. وكان يقال: أحي معروفك بإماتته. كتب أرسطوطاليس إلى الإسكندر: املك الرعية بالإحسان إليها، تظفر بالمحبة منها، وطلبك ذلك منها بالإحسان أدوم بقاء لإحسانك منه باعتسافك. واعلم أنك إنما تملك الأبدان فتخطها إلى القلوب بالمعروف. واعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول قدرت على أن تفعل، فاجهد ألا تقول تسلم من أن تفعل. كان يقال: اتق أن يسد عنك طريق المعروف بالكفر أو بالمن، فإن المن يفسد الصنيعة والكفر يمحوها، والشكر يجلب النعمة. قال الشاعر: أفسدت بالمن ما أوليت من حسن، ليس الكريم بما أسدى بمنان. وقال الحسن بن هانئ: فامضي لا تمنن علي يدا، منك المعروف من كدره. قال معاوية ليزيد: يا بني اتخذ المعروف منالا عند ذوي الأحساب، تشتمل به مودتهم، وتعظم في أعينهم، وتكف به عاديهم، وإياك والمنع فإنه ضد المعروف. كان يقال: حصاد من يزرع المعروف في الدنيا اغتباط في الآخرة. ذم أعرابي رجلا فقال: كان ثمين المال مهزول المعروف. قال الزهيري: من زرع معروفا حصد خيرا، ومن زرع شرا حصد ندامة. قال الشاعر: من يزرع الخير يحصد ما يسر به، وزارع الشر منكوس على الراس. وقال الراجز: من يزرع الخير يحصد حصاده، موفرا يوما إذا ما أراده. قال بشر بن أبي خازم: وأيدي الندى في الصالحين فضول. وقال الحطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وقال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: يد المعروف غنم حيث كانت، تحملها شكور أو كفور، ففي شكر الشكور لها جزاء، وعند الله ما كفر الكفور. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: أسرع الذنوب عقوبة كفر المعروف. ولابن دريد: وقيل إنه أنشدها: وما هذه الأيام إلا معارة، فما استطعت من معروفها فتزودي، فإنك لا تدري بأية بلدة تموت ولا ما يحدث الله في غد. قال بزرج مهر: خير أيام المرء ما أغاث فيه المضطر، واحتسب فيه الأجر، وارتهن فيه الشكر، واسترق فيه الحر. جمع كسرى مرازبته وعيون أصحابه فقال لهم: على أي شيء أنتم أشد ندامة؟ قالوا: على وضع المعروف في غير أهله وطلب الشكر ممن لا يشكر. قال الشاعر: وزهدني في كل خير منعته إلى الناس ما جربت من قلة الشكر. وقال آخر: الناس من شاكر للعرف محتمل، ومن كفور لما أوليته زمر. فبسط يد الجود تحمل بعض نائلها، وإنما الناس والمعروف كالغرر. وقال آخر: ومن يجعل المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامر. قال المهلب: عجبت لمن يشتري المماليك بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه. وقال: ليس للأحرار ثمن إلا الإكرام، فأكرم حرا تملك. قال المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. قال عبد مناف: دواء من لم يصلحه الإكرام الهوان. قال الشاعر: من لم يؤدبه الجميل ففي عقوبته صلاحه. وقال محمود الوراق: فكرت في المال وفي جمعه، فكان ما يبقى هو الفاني، وكان ما أنفقت في أوجه البر بمعروف وإحساني هو الذي يبقى وأجزى به يوم يجازى كل إنسان. ومن فساد العرف إحصاؤه وذكره في كل إبان، فانشر إذا أوليت عرفا وإن أوليته فاستر بنسيان. باب الشكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولى معروفا فلم يجد إلا الثناء فقد شكره، ومن كتمه فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من أهدي إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها تنشد لليهودي: ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه، يوما فتدركه العواقب قد نما، يجزيك أو يثني عليك، وإن من أثنى عليك بما فعلت فقد جزى. فقال قاتله الله: ما أحسن ما قال، من لم يجد إلا الدعاء والثناء فقد كافأ. وفي رواية أخرى لهذا الخبر عن عائشة أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدي شعر ابن الغريض اليهودي حيث قال إن الكريم، فأنشدته: إن الكريم إذا أراد وصالنا لم يلف حبلي واهي الرث القوى، أرعى أمانته وأحفظ غيبه، جهدي فيأتي بعد ذلك ما أتى، أجزيه أو أثني عليه فإن من أثنى عليك بما فعلت فقد جزى. وهذا الشعر لا يصح فيه إلا ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه للغريض اليهودي، وهو الغريض بن السموأل ابن عادياء اليهودي من ولد الكاهن هارون بن عامر بن ساعر. وأما أهل الأخبار فاختلفوا في قائله، فقيل هو لورقة بن نوفل، وقيل هو لزهير بن جناب الكلبي، وقيل لعامر بن المجنون، وقيل ليزيد بن عمرو بن نفيل، ومنهم من قال إنه ليزيد بن عمرو أو ورقة بن نوفل البيتان الأولان، والصحيح فيها وفي الأبيات غيرها أنهما للغريض اليهودي، والله أعلم. قال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن: لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة أعلى من الشكر عند الله في الثمن، إذا منحتكها مني مهندة شكرا على صنع ما أوليت من حسن. وقال آخر في يحيى بن خالد البرمكي: طلبت ابتغاء الشكر فيما فعلت بي، فقصرت مغلوبا وإني لشاكر، لقد كنت تعطيني الجزيل بديهة، وأنت لما استكثرت من ذاك حاقر، فأرجع مقنوطا وترجع بالتي لها أول في المكرمات وآخر. ومما أنشده الرياشي: شكري لفعلك فانظر في عواقبه، تعرف بفضلك ما عندي من الشكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها، وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له إن يستغفر. وإن الرجل ليلبس الثوب فيحمد الله فما يبلغ ركبته حتى يغفر له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. وقال: أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم لعباده، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. وفي التفسير: اعملوا آل داود شكرا، قالوا: الطاعات كلها شكر، وأفضل الشكر الحمد. وفي قوله في نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا، وقالوا: كان لا يقوم ولا يقعد ولا يلبس ثوبا ولا يأكل ولا يشرب إلا حمد الله، فأثنى عليه الله بذلك. مكتوب في التوراة: أشكر لمن أنعم عليك، وأنعم على من شكرك، فإنه لا زوال للنعم إذا شكرت، ولا مقام لها إذا كفرت، والشكر زيادة في النعم وأمان من الغير. وقال أبو نخيلة: شكرتك، إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أوليته نعمة يقضي، وأحييت من ذكري وما كنت خاملا، ولكن بعض الذكر أنبه من بعض. وقال حذيفة بن اليمان: ما عظمت نعمة الله على أحد إلا ازداد حق الله عليه عظما. قال عروة بن الزبير: من لم يعرف سوء ما يبلى لم يعرف خير ما يولى. قال جعفر بن محمد: ما أنعم الله على عبد نعمة فعرفها بقلبه وشكرها بلسانه فما يبرح حتى يزداد. قال ابن عباس: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه مثله. قيل لسعيد بن جبير: المجوسي يوليني خيرا، أفأشكره؟ قال: نعم. قال أوس بن حجر: وقيل إنه لأبي يعقوب الخريمي: سأجزيك أو يجزيك عني يا ربنا، وحسبك مني أن أود وأحمد. ولأبي المعافى يعقوب بن إسماعيل بن رافع مولى مزينة في بكار بن عبد الله الزبيري: إنني أثني بما أوليتني، لم يضع حسن بلاء من شكر، إنني والله لا أكفركم أبدا ما صاح بيكم في السحر. وقال آخر: فلو كان يستغني عن الشكر ماجد لعزة ملك أو علو مكان، لما ندب الله العباد لشكره فقال: اشكروني أيها الثقلان. وقال آخر: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. وقال آخر: رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذى عينيه حتى تجلتي.
وقال آخر: لئن طبت نفسا عن ثنائي فإنني لأطيب نفسا من نداك على عسري، فلست إلى جدواك أعظم حاجة على شدة الإعسار منك إلى شكري. قال عمر بن عبد العزيز: ذكر النعمة شكر. قال جعفر بن محمد: من لم يشكر الجفوة لم يشكر النعمة. قال الشاعر: إذا أنا لم أعرف لذي الفضل فضله، ولم ألم الحب اللئيم المذمما، ففيما عرفت الخير والشر باسمه، وشق لي الله المسامع والفما. وقال آخر: والكفر مخبأة لنفس المنعم. وقال آخر: وما تخفى الصنيعة حيث كانت، ولا الشكر الصحيح من السقيم. وقال العتابي: فلو كان للشكر شخص يرى، إذا ما تأمله الناظر لمثلته لك حتى تراه، فتعلم أني امرؤ شاكر. وقال آخر: وإنك إن ذوقتني ثمر الغنى، حمدت الذي تجنيه من ثمر الشكر. وإن يفنى ما أعطيتني اليوم أو غدا، فإن الذي أعطيك يبقى على الدهر. وقال آخر: لأشكرنك معروفا هممت به، إن اهتمامك بالمعروف معروف، ولا ألومك إن لم يمضه قدر، فالرزق بالقدر المحتوم مصروف. قال سليمان التيمي: إن الله عز وجل أنعم على عباده بقدر طاقته، وكلفهم من الشكر بقدر طاقتهم. قالوا: كل شكر وإن قل ثمن لكل نوال وإن جل. كانت هند بنت المهلب تقول: إذا رأيتم النعمة مستبدرة فبادروها بالشكر قبل حلول الزوال. وقال أبو نواس: أنت امرؤ أوليتني نعما، أوهت قوى شكري فقد ضعف، لا تحدثن إلي عارفة حتى أقوم بشكر ما سلف. وقال البحتري: من لا يقوم بشكر نعمة حبه، فمتى يقوم بشكر نعمة ربه؟ أنشد المبرد لمحمود الوراق: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا سر بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، وما منهما إلا له فيه نعمة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. قال أبو العباس المبرد: هذا معنى اللطيف، يقول: إن الله عز وجل لا يحمد إلا بتوفيقه، فيجب أن يحمد على التوفيق، ثم يجب في الحمد الثاني ما يجب في الحمد الأول أبدا إلى حيث لا نهاية. ولقد أحسن أبو العتاهية في قوله: إذا أنت لم تزدد على كل نعمة قد آتاكها شكرا فلست بشاكر. ومن أبيات ليزيد بن محمد المهلبي في هذا المعنى: فكيف بشكر ذي نعم إذا ما شكرت له فشكري منه نعمة. قال رجل من قريش لأشعب الطمع: يا أشعب، أحسنت إليك فلم تشكر. فقال: إن معروفك خرج من غير محتسب إلى غير شاكر. قالوا: لا تثق بشكر من تعطيه حتى تمنعه. قال الشاعر: إذا الشافع استقصى لك الجهد كله، وإن لم تنل نجحا فقد وجب الشكر. وقال آخر: والحمد شهد لا يرى مشتاره، يجنيه إلا من نقيع الحنظل. وقال آخر: دنوت للمجد والساعون قد بلغوا، جهد النفوس وشدوا دونه الأزر، وساوروا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من وفى ومن صبر. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. قال جعفر بن محمد: ما من شيء أسر إلي من يد أتبعها أخرى، لأن مع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل. باب في طلب الحاجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا خلقهم لحوائج الناس، هم الآمنون يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه. قال الشاعر: أن توفى النبي إذ قال يوما: اطلبوا الخير من حسان الوجوه. وقال محمد بن واسع لقتيبة بن مسلم: إني أتيتك في حاجة رفعتها إلى الله قبلك، فإن أذن الله فيها قضيتها وحمدناك، وإن لم يأذن الله فيها لم تقضها وعذرناك. قال يونس رحمه الله: أنزلت بالحر إبراهيم مسألة أنزلتها قبل إبراهيم بالله، فإن قضى حاجتي فالله يسرها، هو المقدرها والآمر الناهي. إذا أبى الله شيئا ضاق مذهبه على الكبير المريض القدر والجاه. وقال أبو العتاهية: خير المذاهب في الحاجات أنجحها، وأضيق الأمر أدناه إلى الفرج. كتب سوار بن عبد الله بن سوار القاضي إلى محمد بن عبد الله بن طاهر: لنا حاجة والعذر فيها مقدم، خفيف معناها مضاعفة الأجر، فإن تقضيها فالحمد لله ربنا، وإن تكن الأخرى ففي أوسع العذر، على أنه الرحمن معط ومانع، وللرزق أسباب إلى قدر تجري. فأجابه محمد بن عبد الله بن طاهر: فسلها تجدني موجبا لقضائها، سريعا إليها لا يخالطني فكر، شكور بإفضالي عليك بمثلها، وإن لم تكن فيما حوته يدي شكر، فهذا قليل للذي قد رأيته، لحقك لا من لدي ولا فخر. قال معاوية يوما لعمرو بن العاص: لي إليك حاجة. قال: ولي إليك حاجة يا أمير المؤمنين. قال: تهب لي الوهط، وهي قرية بالطائف. قال: هو لك يا أمير المؤمنين. قال معاوية: أذكر حاجتك. قال: تردها علي. قال جعفر بن محمد: حاجة الرجل إلى أخيه فتنة لهما، إن أعطاه شكر من لم يعطه، وإن منعه ذم من لم يمنعه. قال خالد بن صفوان: لا تطلبوا الحوائج عند غير أهلها، ولا تطلبوها في غير حينها، ولا تطلبوا ما لا تستحقون منها، فإن من طلب ما لا يستحق استوجب الحرمان. كان يقال: إذا طلب عاقل إلى كريم حاجة انقضت، لأن العاقل لا يطلب إلا ما يمكن، والكريم إذا سئل ما يمكن لم يمنع. كان يقال: إذا أحببت أن تطاع فلا تسل ما لا يستطاع. قال عامر بن خالد بن جعفر ليزيد بن الصعق: إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. قال رجل للأحنف: أتيتك في حاجة لا ترزعك ولا تنكأك. قال إذا لا تقضى. أمثلي يؤتى فيما لا يرزأ ولا ينكأ؟ قال رجل للعباس بن محمد أو لعبد الله بن العباس: أتيتك في حاجة صغيرة. قال: فاطلب لها رجلا صغيرا. قيل لآخر: أتيتك في حاجة. قال: اذكرها، فإن الحر يقوم بصغير الحاجات وكبيرها. كان يقال: لا تستعن على حاجة بمن هي طعمته، ولا تستعن بكذاب، فإنه يقرب البعيد ويباعد القريب، ولا تستعن على رجل بمن له إليه حاجة. قال ابن المقفع: الحاجة يعتري صاحبها الخيفة من مكانين، الاستقبال بها قبل وقتها، والثاني حتى تفوت. وأنشد: وقد يفوت أناسا بعض ما طلبوا عند التأني، فكان الحزم لو عجلوا. قال أبو فزارة الغاضري: أصل العبادة ألا تسأل سوى الله حاجة، فلكل أحد في الله عوض من كل أحد، وليس لأحد من الله عوض بأحد. سأل رجل مطرف بن عبد الله بن الشخير حاجة، فقال: من كانت له إلي حاجة فليكتبها في رقعة، فإني أرغب بوجوهكم عن مكروه السؤال. كان يقال: لا تصرف حوائجك إلى من معيشته في رؤوس المكاييل والموازين. قال العرزمي: وروي لأبي الأسود الدؤلي: وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم، وإذا طلبت إلى لئيم حاجة فألح في رفق وأنت مديم. وقال آخر: لا تطلبن إلى لئيم حاجة، واقعد، فإنك قائما كالقاعد، يا خادع البخلاء عن أموالهم، هيهات تضرب في حديد بارد. وقال أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان: أأطلب حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، كريم لا يغيره صباح عن الفعل الجميل ولا مساء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وقال جرير يخاطب عمر بن عبد العزيز: أأذكر الضر والبلوى التي نزلت أم أكتفي بالذي بلغت من خبري؟ وقال آخر: كفاك مذكرا وجهي بأمري، وحسبي أن أراك وأن تراني. وقال آخر: أروح بتسليم عليك وأغتدي، وحسبك بالتسليم مني تقاضيا، كفى بطلاب المرء ما لا يناله عناء وباليأس المصرح ناهيا. وقال آخر: تخل لحاجتي واشدد قواها، فقد أمست بمنزلة الضياع، إذا أرضعتها بلبان أخرى أضرتها مشاركة الرضاع. وقال آخر: ولا تستعينن في حاجة بمن يبتغي حاجة مثلها، فينسى الذي كنت كلفته ويبدأ بحاجته قبلها. وقال آخر: وإذا يصيبك والحوادث جمة، حدث حداك إلى أخيك الأوثق. وقال أبو العتاهية: اقض الحوائج ما استطعت، وكل لهم أخيك فارج، فلخير أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج. وقال الحارثي: وما روضة علوية أسدية، منمنمة زهراء ذات ثرى جعد، سقاها الندى في غفلة الدهر نوأها، فنوارها يهتز كالكوكب السعدي، بأحسن من حر تضمن حاجة لحر، فأوفى بالنجاح وبالرفد. وقال عمر بن أبي ربيعة: إن لي حاجة إليك، فقالت: بين أذني وعاتقي ما تريد. كان يقال: من بكر يوم السبت في حاجة كان حقا على الله قضاؤها. قال بشار بن برد: بكر صاحبي قبل السحور، إن جل النجاح في التبكير. قالوا: من صبر على حاجة ظفر بها، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اصبر على مضض الإدلاج في السفر، وفي الرواح إلى الحاجات والبكر، لا تضجرن ولا يعجزك مطلبها، فالنجح يتلف بين العجز والقفر، إني رأيت وفي الأيام تجربة، للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في شيء يطالبه واستصحب الخير إلا فاز بالظفر. وقال محمد بن بشير: إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتق منها كلما ارتتجا، لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. سأل عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رجلا حاجة فلم يقضها له، وسألها غيره فقضاها إليه، فكتب هذه الأبيات: زممت ولم تحمد وأدركت حاجتي، تولى سواكم أجرها واصطناعها، أبى لك كسب الحمد رأي مقصر، ونفس أضاق الله في الخير باعها، إذا هي حثته على الخير مرة عصاها، وإن همت بسوء أطاعها. الإلحاح لا يصلح ولا يحمل إلا على الله عز وجل. قال مؤرق العجلي: سألت ربي حاجة 20 سنة فما انقضت لي ولا يئست منها. قال أبو العتاهية: في الناس من تسهل المطالب أحيانا عليه وربما صعبت، ما كل ذي حاجة بمدركها، كم من يد لا تنال ما طلبت، من لم يسعه الكفاف معتدلا ضاقت عليه الدنيا بما رحبت. وقال القطامي: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. كان بنو يربوع يوصون أولادهم فيقولون: استعينوا على الناس في حوائجكم بالتثقيل، فذلك أنجح لكم. قال أبو نواس: ولن يدرك الحاجات من حيث ينبغي من الناس إلا المصبحون على رجلي. وقال أشجع السلمي: ليس للحاجات إلا من له وجه وقاح وابتكار ودوام وغدو ورواح، إن تكن أبطأت الحاجة عني والسراح، فعلي الجهد فيها وعلى الله النجاح. وقال آخر: هيبة الإخوان قاطعة لأخي الحاجات عن طلبه، فإذا ما هبت ذا أمل مات ما أملت من سببه. وقال آخر: طلب الحوائج كلها تغرير، لا ترضى معجزة وأنت قدير. وقال دعبل بن علي الخزاعي: جئتك مستشفعا بلا سبب، إليك إلا بحرمة الأدب، فقض ذمامي فإنني رجل غير ملح عليك في الطلب. وقال آخر: من عف خف على الصديق لقاؤه، وأخو الحوائج وجهه مملول. وقال آخر: وإذا هممت فأمض همك، إنما طلب الحوائج كلها تغرير. اختلف أبو العتاهية إلى الفضل بن الربيع في حاجة زمانا فلم يقضها له، فكتب إليه: أكل طول الزمان أنت إذا ما جئت في حاجة تقول غدا، لا جعل الله لي إليك ولا عندك ما عشت حاجة أبدا. وقال آخر وأظنه محمود الوراق: وذي ثقة تبدل حين أثرى، وما شيمي موافقة الثقات، فقلت له: عتبت علي ظلما فرارا من مؤونات العدات، فعد لمودتي وعلي نذر، سؤالك حاجة حتى الممات. كتب أبو العتاهية إلى أحمد بن يوسف: لئن عدت بعد اليوم إني لظالم، سأصرف نفسي حين تبغى المكارم، متى ينجح الغادي إليك لحاجة، ونصفك محجوب ونصفك نائم. وقال الصلتان العبدي: نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. وقال أبو العتاهية: متى تنقضي حاجات من ليس واصلا إلى حاجة حتى تكون له أخرى. وقال آخر: إنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد. سئل بعض الحكماء حاجة فامتنع فعتب في ذلك فقال لأن يحمر وجهي مرة خير من أن يفطر وجهي مرارا. قال منصور الفقيه من قال لا في حاجة مطلوبة فما ظلم، وإنما الظالم من يقول لا بعد نعم. وقال آخر إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. وقال أبو العتاهية لا يزال المرء ما عاش له حاجة في الصدر منه تعتلج، رب أمر قد تضايقت به ثم يأتي الله منه بالفرج. وقال آخر لئن أخطأت في مدحيك ما أخطأت في منعي، لقد أحللت آمالي بواد غير ذي زرع. وقال آخر قد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين. وقال أشجع السلمي قد خرجت حاجات أهل الحجا بنجحها وامتنع المنهج، وليس فيهم رجل واحد مني إلى حاجته أحوج، يريبني أني أرى حاجتي تدخل في الحاج ولا تخرج، أقول إذا أقلقني عاذل بكل ما أكرهه ملهج، قد يدرك الأمر أنات الفتى ويسبق في الحاجة من يدلج. باب السلطان والسياسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع عليهم ومسؤول عنهم، والمرأة راعية في مال زوجها وهي مسؤولة عنه. وقال عليه السلام الإمام العدل لا تكاد ترد دعوته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين لا يفزعون إذا فزع الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمير لم يحط رعيته بالنصيحة لم يحط